بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثا، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذي لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث، إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا، فلما لم يجبه أحد رجع، وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا.
قال في الحاشية: وفي سنده ضعف، فلما لم يجبه أحد رجع.
وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه
التسليم ثلاثا.
وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا، وإذا دخل بيته ثلاثا. ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في بعض الأحيان، والله أعلم.
نعم، هذا مبحث جيد. فإن البخاري قد أخرج عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. ظاهر هذا الحديث عند جمهور الناس أن معناه أن النبي كان إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا. فلو أن واحدا، شوف يعني في الفتح، لو أن واحدا قال كلمة بناء على هذا الحديث، يقول الكلمة يعيدها ثلاثا إذا سلم ثلاثا، يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ومعه النص: هات كذا هات كذا هات كذا، ومعه النص: خذ كذا خذ كذا خذ كذا، ومعه النص. يقول أنس عند البخاري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. وليس هذا قطعا هو تفسير النص. طب لماذا ليس قطعا، مع أن الظاهر إذا تكلم كلمة أعاد ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، هذا الظاهر. نقول قطعا ليس هذا هو التفسير. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ ها؟ السنة العملية. السنة العملية. هل ورد أن النبي كان إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لو كان كذلك قال ابن القيم: وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك. يبقى أصحابه يأتي يقول السلام عليك رسول الله السلام عليك رسول الله السلام عليك رسول الله، ولم يكن كذلك لا من النبي لأصحابه ولا من الصحابة له. طب إذا كان كذلك نهدر وصف سلم ثلاثا تكلم ثلاثا؟ لا، وإنما يحمل هذا عند الحاجة. ولهذا يقول أنس في نفس الحديث: إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه. يبقى ليس مطلق الإعادة، ولكن الكلمة التي يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفهم عنه يعيدها. يا إخواني التوحيد، توحيد يا إخواني، يا إخواني التوحيد. أول ما جاءت بالرسل الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد تعيدها ثلاثة، صح ولا لا؟ إنما كان نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه، كان نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه، كان نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه، كل جملة تقولها تعيدها ثلاثة؟ لا، حتى تفهم عنه. يقول أنس حتى تفهم عنه أي أن هذا مخصوص بالموضع الذي يحتاج إلى تأكيد وليس مطلق الكلام. طيب والسلام؟ والسلام كذلك، ففي الموضع الذي يحتاج إلى تأكيد إسماع. أنت الآن إذا أتيت أخاك في البيت، يا فلان السلام عليكم، السلام عليكم، ما أحد يرد، السلام عليكم، يبقى هذا احتجت إلى إعادته حتى تسمع من في البيت. يبقى هذا يحمل على ماذا؟ على الحاجة وليس مطلق الكلام. كثير من الناس قد يفهم هذا النص كما قلت لكم على غير وجهه المطلوب، فيظن أن هذا التكرار من السنن المهجورة، هذا من السنن المهجورة، ولكن نقول ما السنة العملية للنبي والصحابة في هذا الباب؟ لم يرد. واحد يقول لكن هل السنة العملية هذه نفسر بها سنة النبي القولية؟ نقول نعم، وهذه تحتاج إليها كثيرا جدا في مسائل. في الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف رجل منهم فكان يقرأ قل هو الله أحد مع قراءته، كل قراءة يقرأ مع قل هو الله أحد، كل قراءة يقرأ مع صونه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك. فقال الرجل إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحب كما أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، نأخذ من هذا الحديث ماذا؟ هل نأخذ منه سنية قراءة سورة الإخلاص مع كل قراءة؟ هذا الظاهر، الرجل قرأ، النبي أقر، النبي أثنى، الرجل قرأ، النبي أقر، النبي أثنى. ماذا أريد بعد ذلك؟ ماذا أريد بعد ذلك؟ هذه سنة، أقول هذه سنة تقريرية أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما فعل في زمانه وعصره يصبح سنة تقريرية، ما بالك بالذي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على فعله. ننظر إلى السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذه الواقعة، فهل عرفنا نظيرا لها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أو في قراءة الصحابة؟ الجواب لا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التقريرية هنا تقريرية الجواز وليس تقريرية الاستحباب والطلب، ولهذا لم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة ولم يفعله، فدل هذا على جوازها. يبقى الإشكال، النبي أثنى والثناء لا يدل على الجواز، إنما يدل على المشروعية ليس على الجواز فقط. قلنا الجواب عن هذا نعم، ولكن المشروعية هنا والثناء هنا كان إنما على محبة الصفة، محبة الصفة، وأنا صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به. إذن هنا قال النبي أخبروا أن الله يحبه كما أحبه، وليس أن الله يحبه كما يقرأ هذه الصورة في كل قراءة، كما أحبه. فجاء الثناء على المحبة، محبة الصفة، أما الفعل فجائز. وهذا كثير جدا في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا جاء عمر وقال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجارية، فقال النبي أوف بنذرك. يدل هذا على مشروعية اعتكاف ليلة؟ الجواب لا، وإنما يدل على جواز ذلك. ما السنة العملية؟ ما الدليل؟ السنة العملية للنبي لم تحصل ولا لأحد من الصحابة رضوان الله عليه، ولا ندب النبي إلى ذلك، فدل هذا على أن هذا دال على جواز. إذن لا نهدر الإقرار ولا نجعل كل مقر يكون مشروعا، إنما هذا لابد من اجتماع الأدلة فيه، لابد من اجتماع الأدلة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات بوضوء واحد، لكن نقول هذا فعله كم؟ هدي النبي الدائم إنما هو الوضوء لكل صلاة، لكنه جمع ليعلم أنه جائز. فيجوز أن يجمع الإنسان الصلوات بوضوء واحد. عمدا فعلته يا عمر. فالتفريق يا أخواني إذن بين سنة تقريرية تدل على الجواز وبين مطلوب. كنا نعزل، حديث جابر في الصحيح أيضا، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على استحباب العزل ولا على جواز العزل؟ مش عزل السلطان، لا، عزل الماء، عزل الماء الرجل، يعني هذا يدل على الجواز. يبقى إذن يا إخواني السنة العملية ضابط مهم جدا. طيب، الناس اليوم يضعون ويزرعون أمام المقابر النخيل والصبار وما أدري إيه، ويستدلون على هذا بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة رطبة فقسمها قسمين وغرز عند كل قبر واحدة وقال لعل الله أن يخاف عنهما ما لم ييبس. صار الناس يقولون احنا بنفعل السنة كده. طيب السنة العملية للنبي ما هي؟ ما فعل ولا للصحابة فعل. طب لماذا وضع النبي؟ النبي وضع شيئا خاصا في خاص من خاص. النبي خاص اطلع على أنه لا يعذب، أن هذين الرجلين يعذبا. من الذي يمكن أن يطلع على أن هذا يعذب؟ أي نعم، ما في، يبقى إذن انتهت المسألة من أصله. في خاص في صاحب القبرين، النبي ما وضع جريدة عند كل قبر، بخاص وضع جريدة رطبة، ما وضع به شيء غير هذا. يبقى إذن هذه واقعة عين خاصة. فنأخذ السنة العملية، هل السنة العملية للصحابة أنهم يجعلون هذه عند القبر، وبالتالي حول الناس الجريدة إلى ما يسمى بالصبار. ليه؟ لأن النبي قال لعله أن يخفف الله عنه ما لم ييبس، فإحنا عايزين حاجة ما تيبس أبدا، يبقى الصبار هذا هيبقى دائم إيه؟ دائم الماء. فاخترعوا هذا الأمر، ده اللي بيبقى دائما بقى، ولذا تجد الصبار ده دائما عند المقابر كما كان يفعلها الناس، كما كان يفعلها الناس. بل بعضهم، طبعا هذه حال خاصة أيضا، في التي يتزوج عليه زوجها بعد موتها. فكان عندنا العوام الرجل إذا ماتت زوجته بيتزوج عليها سنة سنة، بيتزوج، ماذا يصنع الناس؟ قريبتها أمها أو كذا تأخذ ماء وتذهب إلى المقبرة وتصب الماء عليه. ليه؟ عشان تطفأ غيرتها، يعني حتى وهي ميتة، هي ميتة كمان بتغار، يعني داخل المقبرة الآن بتغار، اتزوج عليها فبيضعون الماء على المقبرة. تقول معقول هذا يا شيخ؟ معقول؟ ما احنا جايبينه منين؟ طيب احنا حدثناكم عن من؟ يعني حدثكم الثقة ان الناس كانوا يفعلون هذا، وليس اذا صح الاسناد يصح الفعل. يبقى الناس بتخترع هذه الاختراعات، يبقى هذا خاص. يبقى اذن السنة العملية مهمة جدا جدا جدا، مراعاة ماذا يا اخوان؟ مراعاة السنة العملية. نعم.
شيخ الحديث، فلما لم يجيبه أحد رجع عندنا في الحاشية، وجزء من حديث طويل أخرجه أحمد من حديث أنس وإسناده صحيح، وعند بعض إخواننا صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد.
يقول أخرجه البخاري في سنده ضعف، هذا يحتاج مراجعة لعل،
هذا الشيخ شعيب شيخ عندنا،
أي لعل يكون بطرق اللي صححه يكون صححه بطرق.
الشيخ شعيب عندنا، ده كلام الشيخ شعيب يعني على الثالث، فلما لم يجيبه أحد رجع. الشيخ شعيب قال: هو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد من حديث أنس وإسناده صحيح.
دي مؤسسة رسالة لعندك؟
طبعا. نعم، مؤسسة رسالة.
عجيب، نفس مؤسسة يقول أخرجه البخاري في أدب مفرد 1073 وفي سنده ضعف. نعم. الله أعلم.
وهنا في الأدب المفرد
نعم.
أخرجه البخاري في الأدب
ليه؟ نقل تصحيح الشيخ الألباني؟ يبقى أكيد ده
مش الشيخ شعيب، غير الشيخ شعيب اللي نقل تصحيح الشيخ الألباني، غير الشيخ شعيب طبعة ال
أيوه هما النسخ غير الشيخ شعيب.
نعم غير الشيخ شعيب.
لكن نسخ الشيخ شعيب المؤسسة،
المؤسسة قال هو جزء من حديث انت.
نعم نعم ده يمكن لا دي هتلاقيها زيادة
دي الجديدة دي الطبعة الجديدة.
نعم
دي الطبعة الجديدة.
لا وانا الطبعة اللي عندي مين اللي هيرجح بقى؟ الله أعلم. على كل حال قد يكون بطرق يعني لصحاحة صحة بطرق يحتاج مراجعة، يحتاج مراجعة. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير إلا لعذر، مثل حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة. وكان يسمع المسلم رده عليه، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه، كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول عن أبي هريرة عنه رضي عنه صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر رضي الله عنهما وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، فالإشارة للحاجة سواء السلام أو غيره، الإشارة للحاجة في هذا لا إشكال فيها، إذا أشار، إذا تحرك لحاجة أو أشار لحاجة يجوز أن يتقدم أو يتأخر خطوة الخطوتين وأكثر من ذلك إذا احتاج إلى ذلك، فكيف بالإشارة؟ لكن ورد النهي عن أن تجعل سلامك أو رد سلامك إشارة، وأن هذا إنما هو من صنع يهود، ولكن هذا هنا إذا ما كان للحاجة، كان الحاجة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سلم عليه وفي صلاة أشار بيده صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا ابن القيم عدة فوائد. فإذا الأولى أن النبي كان يبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ من لقيه بالسلام، وهذا محمول على أنه ماذا؟ يبدأ من لقيه بالسلام إذا كان هو وحده فيسلم على من لقيه وحده أو من كان في جماعة. لكن لو كان مع النبي جماعة ولقيهم رجل فالسنة أن يقل أن يسلم القليل على الكثير. فكان يبدأ من لقيه بالسلام، وهذا دل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فليس هذا من شأن المتكبرين. المتكبر حتى إذا سلم ما يسلم ولا يبدأ بك، وإذا سلمت عليه إما أن ألا يرد وإما أن يرد باستنكاف. أما كون النبي يسلم على من لقيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على خلقه الحسن وطيب معاشرته لأصحابه. طب الفائدة الثانية: إذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها، مثل التحية أو أفضل كما قال تعالى: وذحيته بتحية فحيه وحسن منها أو رده. الفائدة الثالثة أنه كان يرد على من سلم عليه على الفور من غير تأخير، ما كان يتأخر، لأن هذا مقتضى السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، إلا لعذر، مثل ماذا؟ حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة. فهذا فيه أن من كان يقضي حاجته أنه لا يتكلم لا بسلام ولا غيره إلا إذا احتاج إلى ذلك. طيب الفائدة التي بعد ذلك: وكان يسمع المسلم رده عليه، يعني إذا سلم عليه كان يقول عليك السلام ويسمع المسلم، يسمعه، لأن هذا هو أثر السلام، ولأنهم كانوا ينتظرون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما إذا ما رد وأسمع إذا ما أسمعه ربما يظن أن النبي ما رد عليه وبالتالي يحزن. ثم هذا هو الأصل، الأصل من سلم عليك ما ترد عليه في نفسك ولا تسمعه. الفائدة التي بعد ذلك، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه، إنما كان يرد وعليكم السلام. لكن كما سبق وقلنا بأن الإنسان لا بأس مع رد السلام أن يشير باليد إذا كان في مكان بعيد، أو يخشى أن من سلم يظن أنه ما رد فيشير بيده مع الرد، أو عند الابتداء السلام عليكم، أو يقول عليكم السلام، فهذا لا بأس. والممنوع أن تجعل سلامك إشارة، أما أن تجعل إشارة مع السلام ابتداء أو ردا لا حرج، لا حرج. يعني مثلا هب أنك في سيارة ومن قبلك، طبعا معروف أن ما يسمعك، فلو أنك قلت السلام عليكم ما سمعك، فلو أنت قلت السلام عليكم، وأحيانا قد تعطيه هذا الصوت هذا لينتبه، فتعطي هذا الصوت مع السلام، فهذا كله لا حرج. إنما تكتفي بقى تسلم باللمبات، باللمبة الإشارة، أو تسلم بالصوت هذا، أو تسلم بالإيه الإشارة بيد بس كده، وتقول هو ما يسمعني، هذا هو المنهي عنه. فأن تجعل التحية غير السلام هذا المنهي عنه، أما تجعل هذه مع السلام ويكون هذا من باب لفت الانتباه ما في إشكال. فإنه كان يرد عن السلام أي إشارة إلا بس في الصلاة، ثبت ذلك عنه في أحاديث صحيحة، عدة أحاديث كانوا يدخلون عليه فيسلمون عليه، فماذا يشير بيده صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، هذا من السنة، وفيه جواز إلقاء السلام على المصلي، فيه جواز إلقاء السلام على المصلي. فإذا دخل الواحد المسجد ووجد أحدا يصلي ودخل يقول السلام عليكم ويصلي، ففيه هذا. فإذا كان هذا في صلاة فيجوز أن يلقي عليه السلام. نعم، من بالإشارة، إشارة إشارة. نعم،
قال النووي في المجموع: ولو أشار في صلاتي بما يفهم ففي بطلانها وجهان، والصحيح المشهور وبه قطع الجمهور لا تبطل، لأنه
طبعا صح لا تبطل حتى لو تفهم، هو المراد أصلا أن تفهم. يعني الآن مثلا أنت تصلي، تصلي وزوجتك قالت تبحث عن المفتاح مثلا، فين المفتاح وأنت تصلي، فبتشير إلى أعلى يعني فوق الدولاب أو فوق الخزينة أو كذا، أو تشير إلى الدرج أو كذا، لا إشكال، هذه إشارة تفهم، تفهم، لكن لا تقوم مقام الكلام في الصلاة، إنما هي تقوم مقام الكلام في الإفهام، وده لا يضر، لأن الممنوع هو الكلام ليس ما يفهم الكلام، الممنوع هو الكلام، هذا الذي يقطع الصلاة، أما إشارة تفهم لا إشكال. نعم نعم، أي نعم، في الصحيح الصحيحين أيضا أشارت. نعم،
ابن قدامة أيضا قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين، لأن معمر روى عن الزهري عن أنس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة.
نعم، صفة بقى الإشارة، إما وانت إذا سلم عليك إما أن تقول هكذا مع وضع اليد كما هي، أو ترفع اليد هكذا، واسع يعني الأمر في ذلك واسع. نعم،
قال: فصل، وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدئ عليك السلام. قال أبو جري الهجيمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، حديث صحيح.
هذا في الابتداء يقول عليك السلام، فكان يكره هذا لكن يقول السلام عليكم. نعم،
وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام.
نعم، يعني هنا النبي قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، كيف والثابت عنه السلام عليكم دار القوم، فقال السلام عليكم، ما قال عليكم السلام. فما معنى فإنها تحية الموتى؟
قال فظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض، وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا المشروع، أي إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته وما شاء أن يتراحما. فما كان قيس هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهيته لذلك لم يرد على المسلم بها وكان يرد على المسلم وعليك السلام بالواو.
اقرأ الحاشية. رواه أبو داود.
قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد.
ده عندك شعيب أيضا؟
نعم.
راجع شعيبك فين هذا؟ اقرأ.
قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر السنة كلاما جيدا.
لا ما هو. نعم يقول عندك ايه قد ذكر.
قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر السنن كلاما جيدا حول هذه المسألة يحسن نقله هنا.
لا هات التعليق الاول اللي هو في تحية الموتى.
نعم.
رواه ابو داود.
قال اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي في الكبرى واحمد واسناده
هذا الاول اللي هو بيعلق على فان عليك السلام حديث صحيح. هو حديث صحيح.
نعم.
قال ايه؟
قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وإسناده صحيح.
لا
وقال
لا
الترمذي حسن صحيح.
لا نعم أه؟ أه؟ أي جديد
شيخنا فيها تعديل شيخنا فقاموا بتعديلات على النسخة.
من اللي قام بتعديلات؟
من اللي عدلوا مع الشيخ شعيب في تعديلات فيها يعني ممكن ذكروا في
يعني ذكروا في المقدمة هذه؟
ذكروا في المقدمة
إنه؟
مش معانا المجلد الأول.
أيه الله أعلم الله أعلم. احنا بنتكلم على نسخة الشيخ شوي. نعم اقرأ كده.
قال وقال الترمذي حسن صحيح وتمامه. قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة أنبتها لك، وإذا كانت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت
اعهد
إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك.
طيب الحديث. طيب
قال وفي الحديث
هذا التعليق الثاني وقد ذكره المؤلف.
قال وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر السنن كلاما جيدا حول هذه المسألة يحسن نقله هنا. قال الدعاء بالسلام دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له، كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقوله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، وقوله وسلام عليكم بما صبرتم. وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا، كقوله تعالى لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وقوله وإن عليك اللعنة، وقوله عليهم دائرة السوء، وقوله عليهم غضب ولهم عذاب شديد. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إشارة إلى ما جرت منهم من تحية الأموات.
منهم
إلى ما جرت منهم من تحية
منهم
نعم
مش منه
نعم إلى ما جرت منهم من تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور في أشعارهم كقول الشامخ عليك سلام من أديم.
الشماخ. كقول الشماخ.
الشماخ عليك سلام من أديم وباركت يد الله في ذلك الأديم الممزخ. وليس مراده أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كيف، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية الأحياء، فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات.
لا شك أن هذا هو الثابت في جميع أحاديثه صلى الله عليه وسلم في السلام. شوف كذا في تعليق على كتاب التوحيد في هذا الحديث الشيخ عبد الرحمن الحسن، فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الموتى هو السلام عليكم، ولم يرد عنه عليك السلام، عليك السلام، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن عليك السلام تحية الموتى كما قال ابن القيم، قال الخطابي، قال ابن القيم أيضا، هذا كلام ابن القيم في مختصر السنة، قال أن هذا يعود إلى ما كان من معهود الناس في التحية على الموتى أنهم يقدمون عليك السلام، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ ذلك ويستحب ذلك بدليل سنته العملية صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أنه كان يسلم على الموتى فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ولم يرد عنه عليك السلام، فتكون تحية الأموات والأحياء تحية واحدة. يعني هذا التأويل جيد ومقبول، وكون النبي كان يذكر هذا يكون هذا من باب الإنكار، شدة الإنكار، شدة الإنكار من جهتين، واحد أن هذا ليس التحية المشروعة أن تقول عليك السلام، وثانيا أن هذا منك مشابهة لأهل الجاهلية الذين كانوا يقدمون عليك، لكنهم كانوا يقدمون عليك في الأموات، نعم، في تحية الأموات، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يرد على المسلم وعليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام. وتكلم الناس هاهنا في مسألة، وهي لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام هل يكون صحيحا؟ فقال الطائفة منهم المتولي وغيره: لا يكون جوابا، ولا يسقط به فرض الرد، لأنه مخالف لسنة الرد، ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية، فإن صورته
لا ما يصح، ما يصح يكون ابتداء، لأنه يقول عليك السلام عدنا إلى التحية غير مشروع. فيقول هنا يقول لو قال عليك السلام يقول ما يصلح، لأن يحتمل أن يكون الرد ويحتمل أن يكون ابتداء، لا الابتداء ما يكون بعليك، نعم.
قال: فإن صورته صالحة لهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام، فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني.
لا يرقى إلى كلمة الوجوب، لكن يبقى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليك السلام، هذا من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. إنما الوجوب لا، الوجوب يحصل بالرد، لو قال عليك السلام أجزأه وحصل الوجوب به، نعم.
فإذا أمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السلام عليكم، فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى. وذهب الطائفة أخرى أن ذلك رد صحيح كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير، واحتج لهذا القول بقوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام،
فقالوا سلاما قال سلام، نعم.
نعم، أي سلام عليكم، لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد.
فقالوا سلاما هذه جملة فعلية، قال سلام هذه جملة اسمية، قالوا فكان رده من باب فحي بأحسن منها، وذلك لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت خلاف الجملة الفعلية، قالوا سلاما قال سلام، نعم.
قال أي سلام عليكم لابد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء. واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تحيته وتحية ذريته. قالوا ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيي المسلم بمثل تحيته عدلا وبأحسن منها فضلا، فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتى بالعدل. وأما قوله إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فهذا الحديث قد اختلف في لفظة الواو فيه، فروي على 3 أوجه. أحدها بالواو قال أبو داود، كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار فقال فيه فعليكم، وفي وحديث سفيان في الصحيحين، ورواه النسائي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواو، وفي لفظ لمسلم والنسائي فقل وعليك بغير واو. وقال الخطابي عامة المحدثين يرونه عليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوا، لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى كلامه. وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل، فإن السام الأكثرون على أنه الموت، والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة، وفي حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه. وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب، وهو أحسن من حذفها كما رواه مالك وغيره. ولكن قد فسر السام بالسآمة، وهي الملالة وسآمة الدين. قالوا وعلى هذا فالوجه وعلى هذا فوجه حذف
فالوجه الواو حذف الواو
فالوجه حذف الواو ولا بد، ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة. ولهذا جاء في الحديث إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السلام بكسر السين، وهي الحجارة جمع سلمة، ورد هذا الرد متعين.
نعم القول هذا. فعلى كل حال وعليكم هذا هو المشهور، وأما عليك فهذا جائز، هذا جائز، وهذا الرد بالواو هذا هو المشهور. نعم. فلو قال عليك هذا أجزأه، ولو قالوا عليكم هذا أحسن، هذا أحسن. نعم.
قال فصل في
لحظة. نعم عاصي خذ.
قال ابن حجر وإنما معنى قوله عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن الشرع، أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى.
نعم يعني نفس القول
يحيون الموتى.
نعم نفس خلاص نفس القول. نعم يعني نفس القول أكد ما قالوا. خلاص هم من نفس الوجه، يعني أقصد نفس الوجه، يعني هذا بإقرار. نعم.
قال فصل في هذه
إنه نعم موسع فيها. قال الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان، وبإثباتها أجود ولا مفسدة فيه، وعليه أكثر الروايات. نعم.
قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة، قال لا تبدأوهم بالسلام، فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كان حاله بمثل حال أولئك؟ هذا موضع نظر.
هذا موضع نظر، ولهذا اختلف السلف في البداء. صحيح النبي قال ابتدؤهم بالسلام، لكن يقولون بأن هذا كان في قضية خاصة لما صاروا إلى بني قريظة فقال لا تبدأوا بالسلام، فهل هذا الحكم عام أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا في هذه المرة ألا تبدأوهم؟ قال هذا موضع نظر، ولكن قد روى.
ولكن قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضياقه. والظاهر أن هذا حكم عام، وقد اختلف،
لأنه قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى. فإن قلت هذا إنما قاله النبي لما كانوا يأتون يهود بني قريظة، طب من ما معنى النصارى هنا؟ ثم قال اليهود، هذا بصفة عامة أيضا، لكن إدخال النصارى يدل على أن المسألة ليست متعلقة بقضية عين. نعم، والظاهر أن هذا حكم عام.
قال وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة. وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى، والصواب الأول. والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة.
هذه مسألة جيدة الأخيرة، والفرق أن مأمور بهجر البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة، وقياس أهل الذمة على المبتدعة قياس مع الفارق. ونظيره مسائل، منها أنك لا تجوز الزواج من امرأة المبتدعة، فيأتيك الرد كيف جوزتم الزواج من كتابية ولم تجوزها من المبتدعة مع كونها مسلمة؟ فيقال هذا من باب الزجر والردع ولا الدعوة إلى رجوع هذا الشخص أو رجوع الناس عن مثل الاقتداء عن الاقتداء بهذا الشخص، فيكون في منفعة للمسلمين هذا الهجر. فلا يقال بالقياس هنا، يقال كيف لا تتزوج مبتدعة وتتزوج كتابية؟ يقال هنا الجهة هنا خلاف الجهة هنا، كما أن النبي هجر أصحابه ولم يهجر المنافقين. تقول النبي أخطأ، كيف يهجر أصحابه مع فضلهم وفيهم كعب بن مالك وفيهم البدريان؟ وكعب بن مالك وإلا مشهد بدرا فإنه قد شهد العقبة، قال وكانت في نفسي أوقع، بيد أن بدر كانت في الناس أذكر. يعني إذن الثلاثة الذين هجروا بين من شهد العقبة وبين من شهد بدرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم ولم يهجر المنافقين، يقال بالقياس؟ فلا بد من ملاحظة هذا الأمر، ملاحظة هذا الأمر. ومثل مثلا هجر الترحم وهجر إظهار الترحم والصلاة على المبتدع، فيقال تعامل معاملة الكفار، لا تصلى عليه وكافر كفرته؟ نقول ما يقال لا يصلى عليه، لكن لا تصلي عليه أنت يا صاحب السنة، ما تصلي عليه، لكن هو يصلى عليه ولا يدفن إلا بعد صلاة عليه من المسلمين. لكن أهل العلم وأهل السنة ومن يقتدى بهم فإنهم لا يصلون عليه. ولهذا في جنازة مبتدع، رأس مبتدع عنده فيه 1000 مسلم، أترك أنت الصلاة والناس يصلون عليه، لكن لو لم يكن إلا أنت وهو وجب عليك الصلاة عليه، و تغسيله ودفنه وتقوم أنت بهذا الواجب الذي تعين عليك الذي تعين عليك. طيب دي مسألة. نأتي للمسألة الماضية، السلام على أهل الكتاب. يتعلق بذلك مسألتان، الابتداء والرد. الابتداء، هل نبتدي هؤلاء بالسلام أم لا؟ فيها قولة. والرد، هل نرد ب إذا حيانا بتحية كاملة نرد ب وعليكم، أو ندخلها في عموم فحيوا بأحسن منها وردوها؟ هذه أيضا فيها قولان. أما المسألة الأولى وهي الابتداء، فالجمهور على أنهم لا يبدأون بالسلام كما هو ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في حادثة بني قريظة، لا يصلح للتخصيص بذلك لورود الأحاديث الأخرى المطلقة وهي لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وهذا دال على العموم، وقول الجمهور هنا هو الأصح. لكن ذهب إلى خلاف ذلك ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز وجماعة من السلف، وبعضهم ذهب إلى قول ثالث ألا وهو جواز الابتداء للمصلحة فقط، فإن اقتضت مصلحة فلا بأس. وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي وعلقمة. الأوزاعي قال إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. هذا كلام الأوزاعي رحمة الله عليه، يعني إن سلمت فلك سلف، وإن تركت السلام فلك سلف. فهذا كلام جيد، لكن من جهة التقعيد العلمي، من جهة التقعيد العلمي إنما يقال هذا في الأمر الواسع الذي تدل الأدلة عليه، على هذا الوجه وهذا الوجه. يعني ما نقول مثلا ردك على أخيك وعليكم أو عليك، وعليكم السلام أو عليك السلام، مثل المسألة التي مرت معنا، نقول إن قلت عليكم هذا حسن وإن قلت عليك هذا حسن. إنما هنا المسألة مسألة اجتهادية، لأن الذي منع من السلام منع بنص، والذي جوز جوز بنص، والنصوص لا تتعارض، فنلجأ هنا للترجيح، نلجأ هنا للترجيح. لكن لو قام في نفس المجتهد أن الأمر في ذلك واسع فيقول هذا القول، مثل ما قام في نفس الأوزعي رحمه الله. إنما من كان عنده الترجيح يقول مثلا هؤلاء الذين جوزوا بنوا هذا الأمر على أنها قضية عين خاصة ببني قريظة ولهذا لا تتعد، والذي منع منع بأن الحديث جاء في غير هذه القضية الخاصة، جاء عاما لا تبدأ اليهود ولا النصارى، يبقى هذا عام وهذا الأقرب. الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور. أما بالنسبة للرد على الكتاب، فإن قال الكتابي السام فباتفاق أنه يقال عليك ولا يقال بأزيد من ذلك. أما إذا قال السلام وأوضح ذلك فقد اختلفوا في ذلك، والراجح أنه يرد عليه بالعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال في أحاديث فقولوا وعليك، إلا أن ذلك بين في حديث صلى الله عليه وسلم معللا فقال فإنهم يقولون السام فقولوا عليكم، فدل هذا على أنه إذا ما قالوا السام وقالوا السلام فيدخل في العموم، وإذا حدهم بتحديث فحيوا بأحسن من أورده. لكن الأفضل أنك تقتصر فتقول عليك السلام ولا تزيد ورحمة الله وبركاته، كما استحبه البعض في البداءة لو أنك بدأتهم، فإنك ما تقول رحمة الله وبركاته. ولو قيل بالعموم لا بأس، لأن الرحمة المراد منها هنا إيه؟ ليست الرحمة التي يستحقها وهو كافر، وإنما الرحمة التي بها يهدى، مثل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقطعا لا يقصد النبي اللهم اغفر لقومي شركهم مع بقيهم مع الشرك، فإن هذا لا يجوز. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، لكن هذا محمول على ماذا؟ اللهم اغفر لقومي، أي اللهم هيئ لهم إيمانا تغفر لهم به. فلو أنك رددت على الكتاب فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى سلام ورحمة وبركات تقتضي المنة عليه بالإسلام، وليس الرحمة مع وجود الكفر، فإنه لا يجوز الدعاء بالرحمة ومع بقاء الكفر. انتبهتم يا إخواني، هذه مسألة مهمة. لو أنك قلت وعليكم السلام وبركاته له بناء على العموم، وإذا حدث بالحيث فحيب أحسن منها أو ردوها، فلو قال السلام عليكم ورحمة وبركاته فتقول وعليكم السلام وبركاته، فما مقصود الرحمة هنا؟ ما مقصود الرحمة هنا؟ ليست الرحمة التي يستحقها كافر، الكافر ما يستحق رحمة ولا يدعى له بالرحمة، إنما هذا يحمل، يكون مقصودك هو أن تمن عليه بإسلام، بإسلام به ترحم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي، نعم، فإنهم لا يعلمون.
قال فصل.
نعم نعم. منع ايه؟ الابتداء. بنص واضح. لا ازاي؟ لا تبدأوا اليهود ولا النصارى. من منع بنص ظاهر، من اجاز ان نجى بالنص الذي يحتمل ماذا؟ ان يكون وقعة عين. نعم، لان يكون هذا، احنا لهذا احنا قلنا بانه مرجوح، قلنا بانه مرجوح حمله على القضية، قضية العين. الاصل في بقاعدة، الاصل عدم حمل الاحاديث على قضايا اعيان، بل ان شيخ الاسلام رحمة الله عليه يمنع مسألة قضية العين في الشريعة ويجعلها قضية حال. لا، احنا بنتكلم عن اصل القاعدة ذاتها في هذه المسألة او في غيرها. حمل الشيء على قضايا اعيان هذا يحتاج الى دليل، لان الاصل العموم، الاصل هو العموم، وكونك تقول هذه القضية قضية عين، هذه من أهل من يمنعها، ولعل إلى هذا يشير شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام في قضية العين، له كلام ويحملها على قضية حال وليس قضية عين. يمكن هتجد كلام لشيخ الإسلام وابن القيم وكلام للعثيمين في مسألة هل في قضايا عين، تجد يمكن للعثيمين بحث في السفرنية أو شيء، هل أصلا في قضية عين ولا هي قضية حال؟ مثل ما جاء في حديث سالم، شيخ الإسلام لا يحمل على قضية عين، يحمل على قضية حال. وما الفرق بين قضية عين وحال؟ عين يختص بالشخص، زيد هيختص بسالم، طب حال يكون لكل من حاله حال سالم، فمن تربى في بيت وكبر وهو صار كابن المرأة تماما ولا في كلفة بينهما ولا إلى آخره، فمثل هذا ترضعه المرأة إذا كان كبير. لكن في حديث الصحابي تجزيك ولا تجزي عن أحد غيرك، هذا يؤيد من ذهب إلى أن قضايا الأعيان موجودة. وإن ناقش فيها أيضا من منع، ناقش في هذه القضية، ناقش في هذه القضية وقال بعدم قضية العين. طيب، لكن عموما من يقول بقضية العين؟ قضية العين ما تثبت إلا بدليل، فهذا قد يحمل على أن النص الذي عنده هو هذا النص، وليس عنده النص اللي هو لا تبدأ اليهود ولا النصارى، ما عنده، فيكون أمام نص، وهو أن النبي قال لما ذهبوا إلى قريظة لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتهم فصرفوا كذا، لا تبدأوهم، فظن أن هذا لا تبدأ بالسلام خاص بواقعة العين هذه، وهو ذهب إلى بني قريظة ولم يبلغه النص وهو لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. نعم، لا، لو ما عند النص الآخر هذا الثاني يكون هذا بمفهومي بفهمه لهذا النص. يعني كون يقول هذا خاص باليهود، هذا خاص باليهود، هذا يكون مفهوم وليس منطوق. النبي ما قال لو منطوق يبقى لا تبدأوا بالسلام واليهود، ولكن يهود بني قريظة، ولكن سلموا على غير من اليهود أو على النصارى. لكن هذا بالمفهوم لا شك، القول هنا بالمنطوق بأنه خاص وأن قضية عين بني قريظة هذا بالمفهوم وليس بالمنطوق. المنطوق لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، هذا هو المنطوق الواضح. ولهذا نقول بأن من قال بهذا لعل ما بلغه هذا النص، مثل ما قال سعيد بن مسيب رحمة الله عليه في قول الله عز وجل فانطلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، ما عنده نص لا حتى تذق عشيلتك وذق عشيلتك، فأخذ من مفهوم النكاح الذي يطلق طارة على العقد وطارة على البناء، أخذ من هذا المفهوم. نعم نعم.
قال النووي في المجموع لا يجوز السلام على الكافر، هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور. وحكى الموردي في الحاوي فيه وجهين، أحدهما هذا والثاني يجوز ابتداؤهم بالسلام، لكن يقول السلام عليك ولا يقول عليكم، وهذا شاذ ضعيف. وإذا سلم الزمي على المسلم قال في الرد وعليكم ولا يزيد على هذا، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. وحكى صاحب الحاوي وجها آخر أن يقول وعليكم السلام ولكن لا يقول ورحمة الله، وهذا شاذ ضعيف.
نعم، لا ليس هذا شاذ، هذا حكمه في الابتداء، ولا فهذا لا يقال شاذ لكن يقال تحتمل. نعم. كانوا ما هو نفس مسألة، يعني هو هذا احنا بنقول في فرق بين جواز وبين استحباب ومشروع. فالجواز هو نفس النبي اللي ما كان يقول يرحمكم الله، هو النبي الذي كان يقول اللهم اغفر للقوم، هو النبي الذي كان يقول اللهم اغفر للقوم. فالرحمة والمغفرة فهي جواز، لكن جواز على الوجه، فرق بين إطلاق وبين جواز على وجه. من اللي قال ان من اللي قال يحمل على هذا؟ لا الموضع مشكل. ها طب ليه ما تجاوز ولا يجوز، لا يجوز ان تدعو من الله يتجاوز عن شركه. خلي بالك في قاعده شيخ اسامه، لما نيجي نرجح شيء ما نرجحه بفهمنا، نرجحه بمحكم، نرجحه بمعنى ايه؟ بمعنى احنا 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 فعلا قلنا كذا، ده محمول على هذا، بس للاخر ان ينازع، لاخر ان ينازع في هذا المفهوم، لك ده فهمك انت. وعليه لما احنا قلنا ان هذا الثابت اللي لا يمكن دفعه اللهم اغفر لقومي، اكيد قطعا احنا بين محكمين، بين ثابت عن النبي اللهم اغفر لقومي، وبين ثابت ما كان النبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين، نفس المغفره انت منهي عنها ونفس المغفره وارده، يبقى لابد من ازاله الاشكال هنا، مظاهر التعارض، لان ما في تعارض قطعا، فاحنا حملنا على هذا. طيب نفس الوضع في السلام، عندك النبي يقول فقولوا عليكم ما تزيدش عن هذا. طيب وعندك ايضا ان الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا لو قال السلام عليكم ورحمة الله ما الأحسن منها؟ تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو مثل أو مثل تقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا المثل وهذا إلا إن أدخلت جواز عليكم السلام فوق وعليك يبقى لا مانع ورحمة الله وبركاته. إن منعت بالأصل وده القول قول عند علماء أنك تقول وعليك فقط، حتى ولو قال السلام بلفظ السلام، رد عليك من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديثه في أن المنع من الرد هو إذا قال السام، لأن النبي قال فإنهم يقولون السام. إذا علل، فلماذا تهمل العلة؟ طيب، فإذا رفعنا هذا الأمر وقلنا بأن علة النبي في وعليك إنما كانت إذا قال السام، إنما إذا قال السلام فندخل بالنص الآخر وإذا حدث بالحديث فأحسن من الوضوء. يبقى هنا عندي نص يجوز لي، نص خاص يجوز لي الرد، وإذا حدث بالحديث فأحسن أحسن منها أورده. فلو إن إحنا ناقشنا بقى بعدم استحقاقهم للرحمة أو كذا يبقى خالفنا النص. طيب، مثل لو إحنا قلنا الدعاء لأم المغفرة يبقى خالفنا النص. فلما هناك خصصنا هذا النص بجواز المغفرة على معنى، هنخصص هذا النص أيضا بجواز الرحمة على معنى. يبقى إحنا هناك عندنا نص جوز لنا أن نقول اللهم اغفر لهم على وجه، وهنا يبقى عندي نص جوز أيضا أن أقول والرحمة على وجه. فمن رحمتهم أيضا مثل ما أقول من مغفرتهم أن يهيئ لهم سبب مغفرة، فمن رحمتهم أن يهيئ لهم سبب يرحمون به، ويبقى نفس الايه نفس الأمر قائم، التعليل هنا والتعليل هنا. ويبقى بهذا احنا صرنا ميزانا معتدلا، فلم نفرق بين متماثلين، لم نفرق بين متماثلين. وإلا فالأصل عند القوم أنه لا يدعى لهم بكذا، لا يزاد حتى ولو قال السلام، هذا قول الجمهور تقول عليكم فقط، ده منع من أصله. أما من علل بأن هذا محمول على السام فإذا قال السلام فقولوا عليكم السلام، فهنا لما جوز هذا لم يعد عنده مانع أن يدخل هذا في الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طب لو إحنا جئنا نقول يقتصر على وعليكم السلام وما في داعي للرحمة والبركاته، أنها أناقض، أنت مش أدخلت دليل، أنت جوزت عليكم السلام بدليل وإذا حييتم، لماذا تعود تخصص بأحسن منها؟ بتخصصها بإيه؟ طالما فتحت لي الباب في الاستدلال بالآية يبقى استدل بالآية كلها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والأحسن منها أن أزيد عليه، هذا الأحسن. فلو أنت قلت لا ما تزيد، أقول له ما الدليل؟ أنت جوزت لي ب وإذا حيث بتحيث فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. لكن نقول إن أنا قلت بهذا القول ما في منع عندي أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى وجه ماذا؟ على هذا الوجه، وهو أن الرحمة إنما تكون بحصول سببها، فتحصل الرحمة بهذا. نعم.
قال ابن القيم نعم.
أي دي بقى قاعدة مهمة انتبهوا لها، قاعدة بقى، وهي لأن دي ننتفع بها في كثير من المسائل والترجيحات. طبعا احنا عندنا في مسلم، عند مسلم، ان حوارا جرى بين عائشة وبين نساء النبي في قصة سالم، واستدلوا بأن هذه خاصة بسالم. عندنا حديث ايضا تجزيك ولا تجزي عن احد، عندنا حديث عائشة رضي الله عنها في العمرة لما اعمرها قال أمر عبد الرحمن بن عوف أن يعمر أخته من التنعيم ولم يأمر غيرها. مسألة مهمة جدا، وهي مسألة قضايا أعيان أو أحوال. احنا عندنا قضايا أحوال وعندنا قضايا أعيان. قضايا أحوال أي أن الرخصة كانت معللة بحال معين فتتعدى لكل من كان محتاجا إلى هذا الأمر واقعا في هذا الحال. وعندنا قضايا أعيان هنقول ده خاصة بشخص بعين لا تتعدى. فهل موجود قضايا أعيان في الشريعة ولا هنحملها على قضايا أحوال؟ نعم، ده المبحث.
قال علماء الثامن رحمه الله تعالى: وقال بعضهم إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، ثم اختلف القائلون بأنه خاص هل هي خصوصية وصف أو هي خصوصية عين؟
انتبه، اللي بيقول هذا خاص بسالم اختلف، هل هي خصوصية وصف اللي هي حال، أو خصوصية عين اللي هو سالم. نعم.
قال: والفرق بينهما إذا قلنا إنها خصوصية عين فمعنى ذلك أنها خاصة بعين سالم فقط لا تتعداه إلى غيره.
تمام.
وإذا قلنا إنها خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره ممن تشبه حاله حال سالم.
تمام.
وقد مر علينا كثيرا أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين، حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بها لأنه محمد ابن عبد الله، لكن لأنه رسول الله.
لم يخص بها لأنه محمد ابن عبد الله، ولكنه،
لكن لأنه رسول الله ورسالته ما يشاركه فيها أحد، فالتخصيص بالعين لا نراه والأصل عدمه. ثم لو كان هذا من باب الخصوصية العينية لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، كما بين لأبي بردة رضي الله عنه حين قال: إنها لن تجزئ عن أحد بعدك. أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع.
يقول إيه؟
قال: أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير. وعندي أن هذا أيضا ضعيف، وأما الرضاع الكبير لا يؤثر مطلقا إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه.
نعم، هذا كلام الشيخ، يعني يقول بيرجح أنه مسألة قضايا العين هذه لا توجد، ولكن قضية الوصف اللي هي قضية الحال، قضية الحال، وأن قضية العين هذه إذا نص الشارع عليها، إذا نص شرعا. نعم.
قال: ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة ما تحتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابنا لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا ليس مطلق. قلنا ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن التبني أبطل، فلما انتفت الحال انتفى الحكم، ويدل لهذا
يعني
التوجيه.
يقول إن لو كنا قضيت حال أي الحال الذي يشبه سالم فإنه لن يكون هناك قضية تشبه حال سالم. ليه؟ لأن سببها كان التبني، وقد أبطل الإسلام التبني. لكن هل نقول أنه لابد يكون بتبني؟ ما تكون بتبني تربية وليس تبني نسبة نسب، لأنه الآن ممكن يكون التبني إيه؟ تبني تربية، ويأخذ الولد من الصغر ما عنده ولد ولا شيء، راح جاب من المركز هذا ولا من المكان اللي هو الإصلاحية بتاعتهم، جاب وقدم أوراق لهم وعملوا بحث زي ما بيحصل الآن، ويعطوك الولد تربيه، لكنه منسوب له شهادة، له شهادة، فهذا تبني تربية، وبالتالي وهي ما استطعت أن ترضعه، لم تكن ترضع أصلا ولا، فتربى معها كما يتربى الإبن مع أمه ونشأ حتى صار كبيرا، فحصلت غيرة من الزوج، فهل لها أن ترضعه؟ فاشتراط أيضا مسألة تبنيها يكون في نظر، هل المراد التبني؟ هل كان الوصف المؤثر في قضية سالم كونه متبنى، ولا كونه تربى فزالت كلفة حتى وقع شيء من هذه الغيرة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل ذلك؟ هذا هو الأقرب. فلو قلنا بقضية حال أنقص على هذا، لكن الصحيح أن هذا خاص بسالم وأنها قضية عين، يدل على أنها قضية عين، ليس باللازم أن يقول النبي هذه لك ولا وليست لغيرك، مثلما قال تجزيك ولا تجزى عن أحد غيرك، ما هو بلازم إذا كان النص في التخصيص واضح، واضح، الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا تمام الرضاعة وليس بعدها رضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة يبقى ده رضاعة تامة. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا، وقد أجمعوا على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، فدل هذا على أن الباقي مع هذا النص 24 شهرا، فيكون هذا هو المحادة. ولأن النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال أيضا ما أنجز العظم وأنبت اللحمة، فكل هذا يدل على أن المراد أن تكون رضاعة في زمن الرضاعة. بل اختلفوا إذا فطم الولد قبل السنتين، هل لو رضع بعض الفطام في السنتين يثبت تحريم أم لا؟ هل المعتبر هو الفطام هنا قبل ولا المعتبر الحولين؟ على القولين أيضا. فالشاهد أن قصة سالم هي قضية عين، قضية عين يدل على أن قضية عين سائر النصوص، لأن هذه تخالف سائر النصوص، تخالف سائر النصوص. وانتبهوا يا أخواني، يعني من يقول بمسألة رضاع الكبير من الفقهاء ما تقصد ما 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 الذين قالوا بهذا، إنما تنزعوا في مسألة كبير، يعني كبير يعني عند 30 سنة، ولا كبير يعني ماذا؟ يعني من تجاوز الحولين، في من يقول 6 أشهر، في من يقول إلى 3 سنين. نعم، حتى صحيح مسلم حديث عائشة مع زوجة النبي. نعم،
قال رحمه الله فلما انتفت الحال اندفى الحكم. ويدل لهذا توجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، قال يا رسول الله أرأيت الحمو وهو قريب الزوج كأخيه مثلا؟ قال الحمو الموت، والحمو هو حاجة، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحدا. ولم يقل عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه زوجة أخيه، ومع أن الحاجة ذكرت له فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار ولدا لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثرا ونظرا ولا يصح، انتهى.
وكما قلنا أخوان المسألة أصلا يعني وردة في الشارع في وقائع، وإن كانت قليلة، يعني عندنا واقعة أبي بردة لما قال له نبي تجزيك ولا تجزي عن أحد غيرك، هذا موجودة. عندنا أيضا قضية خزيمة ابن ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادته بشهادته برجله، وهذه ما في ما تكون لأحد غير النبي. كذلك أيضا أهل بدر، أهل بيعة رضوان قد خصوا أيضا بأشياء، أهل بدر لعل الله تعالى بدر فقال أعمالهم ما شئتم فقد غفرت لكم. ما هو بلازم تكون القضية عين يعني بعين واحد، لا، بمجموعة واحد كذا. كذلك أهل بيعة رضوان لا يلج النار أحد بيع تحت الشجرة، مما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فيكون هذا من وقائع وردت بأحكام تخص أعيانا، أحكام تخص أعيانا، فهذا موجود وإن كانت قليلة في الشريعة. وهناك ما نقول بأنه أحوال، وهو تعدي الحكم لمن في هذا الحال، حيث وردت الشريعة بذلك. نقول قصة عمار، خصب عمار في مواقف قتيل في الإكراه تعم كل من كان في حاله، كل من كان مكره. الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك تخصه، لا، كل من كان في حال. ولهذا احنا فرقنا بين قصد اللفظ وقصد القلب، لأن الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ما قصد اللفظ، لكن يأتي واحد يقصد اللفظ لكن يقول ايه أنا ما أقصد الكفر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك وكذا، ولك أنا لا أقصد الكفر، لا يعتبر عدم قصد الكفر طالما قصدت اللفظ. وعليه لو قال لزوجتي أنت طالق يريد أن يمزح معها، أنت طالق بيمزح إيه معها، وبعدين قال أنا ما أقصد الله، ده أنا بمزح معها، ده احنا بنشرب شاي وكذا وقاعدين مع بعض نشرب شاي، فعاد قلت لها يعني كذا بس. لكن نقول أنت قصدت اللفظ، هنا قصدت اللفظ فلا يعتبر بنيتك لأنه صحيح. لكن لو قال أنت طالق ولم يقصد اللفظ لا يقع الطلاق. ما تقول لا الطلاق الصريح ينظر فيه إلى نية، إحنا ما نعتبر النية هنا عشان يكون المبحث يقصد ولا ما يقصد بنيته، إحنا بنعتبر المبحث هو مبحث لفظ. ولهذا لماذا طلق الهازل يقع؟ لأنه يقصد اللفظ مع أنه ما يقصد الطلاق، مع أنه ما يقصد الطلاق. إذن عندنا قضايا أعيان، قضايا أحوال، عمومات لكل أحد، أحوال لمن قام بوصف ما، أعيان اختصت بهؤلاء ولا تتعد. ما يمكن يأتي واحد نقول أنت مثل أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما يصلح. ما يمكن أن نقول بما أن النبي شهد لبعض الصحابة بالجنة بأعينهم فنشهد لجميع الصحابة بأعينهم لأنه صحابي، فوصف الصحبة هو الذي يقتضي الشهادة لهم بالجنة عينا مثلا. لا ما نقيس على هذا. يبقى دي مسألة أحكام خاصة بإيه؟ خاصة بأعيان معينة. ولهذا الصحيح وجود قضايا عن في الشريعة وإن كانت قليلة. وفي قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أيضا هذا أمر واضح، ما رأينا فقهاء أنا ولا علماء أنا يقولون بأن الرجل إذا كان ثقة فإنه تقول شهادة بشهادة الرجل في كل الفقه، ولا جرت هذا في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإن كانوا أجل من خزيمة، أجل من خزيمة، لكن النبي اعتبر هنا. نعم
حديث مسلم. حديث مسلم
أي نعم.
رواه مسلم بسنده عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل.
أعد الحديث من أوله.
قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك.
لا نقشه، قال هذا خاص بسالم. اقرأ. لا في نفس الرواية تناقشوا. تناقشوا الصحابة زوجتي لم تناقشوا.
قالت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة.
أيوة هذه هو. فما نرى هو الذي رخصة أرخصها لسالم خاصة. نعم.
فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأيناه.
تمام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليه.
يكفي.
انتهي الباب. انتهي الباب.
نعم.
أبدأ في باب آخر الاستئذان.
في السلام. مش يجزع عن جماعة.
بعدها الاستئذان.
السلام. كل هذا السلام. نعم. يكفي إن شاء الله. في ايه؟ ايوه
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد ذهب طائفة من السلف والخلف الى ان ارضاع الكبير يحرم، واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت ام سلمة ان ام سلمة قالت لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي. فقالت عائشة ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل في نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وفي رواية لمالك في الموطأ قال أرضعيه خمس رضعات. فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به، مع أن عائشة روت عنه قال الرضاعة من المجاعة، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة للناس.
أعد بعد عائشة.
مع أن عائشة روت عنه قال الرضاعة من المجاعة، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية،
أو
تغذية.
آه.
فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله.
يعني بيفرق بين، كان شيخ سام بيجمع بين الأدلة كيف إن يحمل نصوص الرضاعة المجاعة والآخرة على التغذية، وبالتالي لا يثبت الحكم بهذا. أما لو احتيج إلى الكبير فيكون مراد به هذا لحاجة فيتعد، لأن المراد به ليس التغذية، إنما يراد به أن يفك هذا الإشكال.
قال وأما الأول فيجوز إن احتاج إلى جعله ذا محرم، وهذا يجوز للحاجة، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه.
نعم طبعا هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. نعم.